أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
بعد أن بين هذا الأصل الكبير، شرع في بيان الحكم على أهل القبلة بالجنة أو النار، فقال رحمه الله تعالى: ومن كان من أهل الإسلام فلا نشهد له بعمل خير ولا شر، فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه، ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام. ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه، وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة. فبين رحمه الله أصلا من أصول أهل السنة المشكلة التي يعاني منها الناس وطلاب العلم والحماسيون الذين يتحمسون ويحمسون، والخوارج والمبتدع، أنهم لا يعلمون أصول أهل السنة. هذه من أكبر المشكلات الآن في الدعوة، هم لا يعلمون أصول أهل السنة والجماعة، يحسبون الاعتقاد قصرا على توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الحاكمين فقط. هذا هو التوحيد، هذه أصول أهل السنة وهذه كتب أهل السنة، ارجعوا إليها، ارجع إلى أصول السنة للإمام أحمد. أو متهم هو رحمة الله عليه؟ أكان يوالي الحكام؟ ألم يضرب؟ ألم تحدد إقامته؟ ألم يمنع من التدريس والتحديث؟ ألم يداس بالأقدام رحمة الله عليه؟ ألم يضايق عليه رحمة الله عليه؟ الإمام أحمد أمتهم هو عند التكفيريين أو غيرهم من أهل البدع؟ ارجعوا إلى كتاب أصول السنة للإمام أحمد وتعلموا العقيدة، ارجعوا إلى السنة لولده الإمام عبد الله بن الإمام أحمد رحمة الله عليهما، ارجعوا إلى السنة للخلال تلميذه، ارجعوا إلى كتب أهل العلم، ارجعوا إلى الشريعة للآجري، ارجعوا إلى السنة في اعتقاد أصول السنة عند أهل السنة للإمام اللالكائي، ارجعوا إلى كتاب الإيمان لابن مندة، ارجعوا إلى كتب الأئمة في الاعتقاد وتعلموا أصول السنة حتى لا تبتدعوا في دين الله تبارك وتعالى. وإلا فمن ندبكم للدعوة أصلا؟ يعني هل كلفهم ولي الأمر بالدعوة إلى الله؟ لم يكلفهم، وإنما ندبوا أنفسهم. فأين مؤهلاتكم الدعوية وأنتم لا تحكمون أصول أهل السنة والجماعة؟ أنتم خوارج ومبتدعة وضلال ومنحرفون، مرجئة أو خوارج، أو على أصول الروافض ممن يدعون إلى التصوف وعبادة القبور إلى غير ذلك من أصول أهل البدع. فمشكلة الأمة اليوم أنها لا تعلم أصول اعتقاد أهل السنة، ولا يحسبون أن هذا الكلام الذي نتكلم فيه والذي قرره علماؤنا من أهل السنة المتقدمين، هذا الإمام الذي نتدارس كتابه رحمة الله عليه من تلامذة أحمد، فأحمد شيخ شيوخه والمسافة بينهما قريبة، وكانت له حشمة وجلالة. أنتم تعلمون كما مر في التعريف به في أول مجلس أنه لما سمع الضجة كبيرة جدا بجوار قصر الخلافة، فقال الخليفة: ما هذا؟ فقيل: لا، البربهاري عطس في مجلسه فشمته الناس في المجلس. عطس في المجلس، في مجلس العلم. فقال تلامذته من الحاضرين: يرحمكم الله. فسمعت الضجة في الخارج: ماذا؟ عطس البربهاري. يرحمكم الله في الشوارع، فيسمع من وراءه: ماذا؟ عطس يرحمكم الله إلى قصر الخلافة. فقال الخليفة: ما هذه الضجة؟ قالوا: عطس البربهاري في مجلس التحديث والدرس. كانت له حشمة وكانت له جلالة، ومع ذلك فإنه رحمة الله عليه غير متهم أيضا، لأن هذا الكلام يتهم من يقول في هذا الزمان من التكفيريين والخوارج لأنهم ولاء للسلطان. هؤلاء علماء السلطة، هؤلاء ممن ينافقون، أو هؤلاء مرجئة، إلى غير ذلك من علامات أهل البدع. لأن من علامات أهل البدع أنهم ينبذون أهل السنة بما ليس فيهم، كما قال الإمام الصابوني رحمه الله في كتابه عقيدة السلف: ومن علامات أهل البدع أنه يصفون أهل السنة ويرمونهم بما ليس فيهم، يقولون حشوية ونواصف وتيوس وما أشبه، فيتهمون أهل السنة بما ليس فيهم. فالبربهاري لا يتهم، لم يصلي عليه إلا واحد، لأنه مات مطاردا. إمام البربهاري رحمه الله وش يبيع عند الحاكم عند الخليفة؟ وقيل له إن البربهارية كما يقولون اليوم، اليوم يقولون الرسلانية، يقول البربهارية يصنعون ويصنعون، فتتبعهم وقال لا يجتمع، لا يجتمع في مجلس واحد اثنان ينتميان إلى البربهاري، أو اثنان يتعلمان أو من تلامذة البربهاري. تتبع الناس. وفر الإمام رحمة الله عليه ومات رحمه الله تعالى، صلى عليه رجل واحد، فغير متهم كما ترون. لم يكن ينافق السلطان. هذا الكلام أليس في صالح السلطان؟ هذا الكلام الذي تسمعوه كان في صالح الخليفة أو هو في ضد صالح الخليفة؟ في صالح الخليفة، فلماذا تتبعه؟ بالوشايات كما تعلمون. والخوارج يذهبون إلى جهات معينة ويقولون هؤلاء الناس تكفيريون ويسيرون بهذه القالة بين الناس. رمتني بدائها وانسلت. التكفيريون يقولون على أهل السنة ممن على منهاج النبوة، يقولون هؤلاء تكفيريون وينفرون الناس عنكم بهذا، ويستحلون أن يذهبوا إلى أماكن، إلى أماكن بعينها يتهمون أهل السنة بأنهم يمالئون من في تلك الأماكن، هم يذهبون إليها لكي يشوا بإخوانهم ويقولون هؤلاء تكفيريون، ليسوا بإخوانهم. تشابهت قلوبهم في القديم وفي الحديث. فالمشكلة هي في الجهل بأصول وقواعد أهل السنة والجماعة. إذا لم تتعلمها صرت مبتدعا لا محالة. احذر أن تتكلم أو تعتقد أو تفعل شيئا قبل أن تحكم أصول أهل السنة والجماعة. هذا حق نفسك عليك، لا نطلب منك شيئا. صر بعدها خارجيا، صر ما شئت، ولكن ننصحك لله، ننصح كل مخالف أن يحكم أصول أهل السنة والجماعة أولا، قبل أن يتكلم، قبل أن يكتب، قبل أن يدعو، قبل أن يعتقد. وإلا فإنه على بدعة وداع إلى بدعة ومقيم على بدعة، نسأل الله العافية. من أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لأحد من أهل القبلة بأنه من أهل الجنة ولا من أهل النار إلا من وردت بشأنه النصوص. عشر المبشرين بالجنة وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان رضي الله عنهم جميعا، من شهد له الله تبارك وتعالى شهدنا له، ومن شهد له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي المختار صلى الله وسلم وبارك عليه. قال الموفق، موفق الدين المقدسي، ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن تأمل في هذا الكلام، عليه نور العلم ونور السنة. قال ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، لا يستويان مثلا. وقال أبو عثمان في عقيدة السلف رحمه الله، ويعتقد ويشهد أهل الحديث أن عواقب العباد مبهمة، يعني مآلات العباد مبهمة لا يعلمها العباد، مصائر الخلق عند الحق لا يعلمها إلا هو. وأخذا بهذا الأصل من أصول أهل السنة، لما تناولنا بدع سيد قطب قلنا في بداية ما تكلمنا عنه فيه من بدعه، نحن لا نتكلم في الرجل ولا في مصيره عند ربه، فمصائر الخلق إلى الحق، إلى الحق وحده، ولا يعلم الغيب إلا الله، ولعله حط رحله في الجنة منذ مات. لا علاقة لنا بهذا، لا علاقة لنا بمصيره، نحن لا نتكلم في مصيره عند ربه. كما قيل لابن أبي حاتم رحمة الله عليه، وكان بين يديه كتابه الجرح والتعديل، وكان يتكلم فلان فيه كذا وكذا جرحا، وفلان فيه كذا وكذا تعديلا، فجاءه رجل صوفي فوقف عليه قال أنت تتكلم في أقوام ماتوا منذ 100 سنة ومئتي سنة، لعل الواحد منهم حط رحله في الجنة منذ مات، وأنت تتكلم فيهم وتغتابهم، وليس كذلك، فليست غيبة وإنما هي نصيحة للأمة. بل من أكبر النصح للأمة، بل من أوجب الواجبات على من علم وعلى أهل العلم أن يبينوه للأمة. يرون الأمة تضل الضلال المبين وتنحرف عن الصراط المستقيم وتتبع الخوارج في مناهجها، وهم يقفون من أجل أن يشاهدوا ذلك بحجة أنه لا تتكلم فيهم فإنها غيبة. ولماذا اغتاب عثمان؟ ولماذا اغتاب هند أم معاوية؟ ولماذا اغتاب أبا سفيان وحكم عليه بالكفر؟ ولماذا اغتاب عمرا ومعاوية؟ ولماذا اغتاب موسى عليه السلام في مواضع كثيرة؟ كلما مر بقصته في تفسيره لمزه وشتمه كما شبهه في كتاب التصوير الفني. ولماذا وقع في أخلاق موسى وداود؟ أعرض هذا الإنسان أكرم علينا من أعراض الأنبياء والأصحاب؟ حاشا وكلا، ولا كرامة. فالمبتدع لا عرض له، ولكن لا نتكلم فيه يعني في عرضه، وإنما نتكلم في بدعه ونحذر منه وننفر عنه كائنا ما كان أمر، وإلا فهي الخيانة لدين الله والدفع بالمجتمع إلى حافة الهاوية. هؤلاء المساكين من القطبيين والخوارج يظنون أنهم سيتملكون زمام الأمور، وكذبوا ووهموا، وإنما يريدون إحداث الفوضى. وإذا دبت الفوضى في البلاد ذهبت مكاسب الإسلام في أرض الكنانة المسلمة، مكاسب الإسلام على مدار 14 قرنا من الزمان. أن أهل الكتاب سيطالبون بحقهم، ألا يعلمون؟ وتؤازرهم وتناصرهم كل القوى في الخارج وفي الداخل أيضا، والعلمانيون تشرئب أعناقهم،
والفسقة والفجرة والشيوعيون والمنحرفون والقلة من البهائيين والشيعة الروافض وغير هؤلاء كثير ينتظرون متى يبدأ أولئك المساكين الذين يخونون دين رب العالمين في إحداث الفوضى في البلاد لكي يطالب كل بحقه. فأول شيء من الفقدان أن تحذف المادة الثانية من الدستور ولو كانت شكلية. يا أخي والله لو كانت شكلية أن دين الدولة الرسمي الإسلام، تريده ماذا؟ أنها دولة علمانية يترتب عليه كثير وكثير من الأمور، ماذا يريدون؟ نموا الموجود ولا تتطلعوا إلى المفقود، فلم يكلفكم أحد بشيء ولم يكلفكم الله تبارك وتعالى بما لا تستطيعون. ما لكم لهذه الأمور؟ الزموا أماكنكم ومارسوا حيواتكم ودعوكم من هذا الأمر. ولكن كيف؟ والإمارة فيها ما فيها، الله المستعان. أهل السنة أهل الحديث يشهدون ويعتقدون أن عواقب العباد مبهمة، لا يدري أحد بما يختم له، ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة، ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل النار، لأن ذلك مغيب عنه. لا يعرفون على ما يموت عليه الإنسان، على إسلام أم على كفر. ومنه تعرف خطأ وضلال الذين يقولون الشهيد فلان الشهيد فلان، حتى إن بعض الكتاب يطلق عليهم الشهيد فلان، حتى إن بعضهم قال الشهيد ستالين. ستالين داعية الشيوعية والمنظر قالوا رفات الشهيد ستالين سيحمل إلى مقبرة جديدة تعد لا تتناسب مع هذا الرفات الطاهر. قال العلامة ابن باز رحمه الله، مراده رحمه الله يعني مراد أبي عثمان الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف، مراده رحمه الله إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة كالعشرة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ونحوهم. ويأتي في آخر كلام المصنف معنا وكذلك في كلام أبي عثمان مع العلم لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة الشهادة للمؤمنين والمتقين على العموم بأنهم من أهل الجنة حكم عام، أما تنزيل الحكم العام على المعينين فلا بد فيه من وحي معصوم. أقول المؤمنون في الجنة، المصلون في الجنة، المنفقون البادلون الصائمون في الجنة، حكم عام. المسلمون في الجنة هذا حكم عام، كما تقول من أكل مال اليتيم فإنه يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا، حكم عام. أما أن تنزل هذا الحكم العام على معين فلا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحد، كذلك تقول المسلمون في الجنة، فلان مسلم ومات، لا نقول فلان بعينه في الجنة، فلا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي المختار صلى الله عليه وسلم. كذلك نقول الكفار والمشركون والمنافقون من أهل النار، كما دلت على ذلك الآيات الكريمات والسنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من ذلك قوله تعالى إن المتقين في جنات ونعيم، وكذلك في قوله تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، في آيات كثيرة تدل على هذا المعنى. وقوله سبحانه في الكفار والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وكما في قوله سبحانه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، في آيات كثيرة تدل على هذا المعنى. انتهى كلام العلامة ابن باز رحمه الله. وقال الشيخ ابن مانع رحمه الله اعلم أن الذي عليه أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لأحد مات من المسلمين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله وأخبر عنه بذلك، ولكنهم يرجون للمحسن ويخافون على المسيء. وبهذا نعلم ما عليه كثير من الناس إذا ذكروا عالما أو أميرا أو ملكا أو غيرهم قالوا المغفور له، ومن أدراك أنه غفر له، أو ساكن الجنان فلان، وقد يكون يتلظى في سواء النيران. وأنكى من ذلك قولهم نقل إلى الرفيق الأعلى، ولا شك أن هذا قول على الله بلا علم، فالقول على الله بلا علم عديل الشرك أو هو أكبر منه، لأنه باب كل شر من كفر وبدعة ونفاق. قال تعالى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأما المشرك فنشهد له بالنار، لأن الله تعالى قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. واعلم أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل، ومن كان من أهل الإسلام فإنه لا يشهد على أحد ولا يشهد له بعمل خير ولا شر، فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت. هذا أصل كبير وأصل مخيف، لأن الإنسان ربما كان عاملا عمل الخير في ظاهر الأمر ولكنه في النهاية يستقر في النار وبئس القرار، لا يدري بما يختم له. نسأل الله أن يحسن لنا الختام أجمعين، فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه، ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام، ترجو له الرحمة وتخاف عليه ذنوبه، وما من ذنب إلا وللعبد منه توب. اعلم أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل. بعد أن ذكر كما مر ما يتوجب على المسلم تجاه أصحاب الأمر وولاته، بيّن أنه لا تجب لهم الطاعة في كل شيء، وإنما يطاعون فيما ليس بمعصية، أما إذا أمروا بمعصية فلا يطاعون في المعصية كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتذكرون السرية، حديث السرية عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فلما ساروا في الطريق قال لهم اجمعوا حطبا، أغضبوه في شيء فأمرهم أن يجمعوا حطبا، فجمعوا الحطب، فلما جمعوه قال أوقدوه، فلما أوقدوه قال ادخلوا في النار. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اسمعوا وأطيعوا؟ فقال بعضهم نحن ما أطعنا الرسول إلا فرارا من النار فكيف ندخل النار؟ فامتنعوا من الدخول فيها، فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما إنهم لو دخلوها لم يخرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في حق من تتوجب له الطاعة من البشر وهما الأبوان أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك، يعني الوالدين، على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهم وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. ولكن إذا لم تطع
في الأمر الذي ليس فيه طاعة لله فإنه ليس لك أن تخلع يدا من طاعة إذا أمر بمعصية، لكن لا يطاع في هذه المعصية بعينه، أما أن تخلع اليد من الطاعة إجمالا وأن تخرج فهذا لا يجوز بحال، تبقى طاعته فيما ليس بمعصية. هذا معنى أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا يقال إن الله أمر بطاعة ولاة الأمور وأمر ببر الوالدين في كل شيء. نعم، الله أمر بطاعة ولاة الأمور بالمعروف وأمر ببر الوالدين بالمعروف، لا في معصية الله تبارك وتعالى، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولا يشهد على أحد ولا يشهد له بعمل خير ولا شر. مسألة الشهادة بالجنة أو النار للمعين، لا يشهد لمعين بجنة ولا يشهد عليه بنار إلا بدليل من الكتاب والسنة. أما من لم يدل دليل على أنه من أهل الجنة حتى ولو كان صالحا مؤمنا، لأننا لا ندري ما ختم له به، وكذلك العاصي أو الكافر قد يتوب ونحن لا ندري. المستقر النهائي ما هو لا يعلمه إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فلا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، كما في الحديث الآخر، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى: فيما يبدو للناس، ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. وأبى الله تبارك وتعالى أن يجعل السريرة الحسنة الطيبة كالسريرة السيئة الخبيثة. أبى الله تبارك وتعالى أن يسوي بين المسلم الصادق والمنافق، وأبى الله تبارك وتعالى أن يجعل العاملين لمرضاته كالساعين في معاصيه لا يستويان. فأبشروا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيما يبدو للناس، أما إذا أخلصتم نيتكم لله تبارك وتعالى فأبشروا بحسن الخاتمة إن شاء الله. والأعمال بالخواتيم، والخواتيم لا يعلمها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى، ولكن نخاف على أهل المعاصي ونرجو لأهل الطاعات ولا نجزم، بل نرجو للمطيعين ولا نجزم، ونخاف على العصاة ولا نجزم. هذا بالنسبة للمعينين، أما بالنسبة للعموم فنجزم أن أهل الإيمان من أهل الجنة، ونجزم أن الكفار من أهل النار، أعدت للكافرين كما أن الجنة أعدت للمتقين. هذا أصل من أصول أهل السنة ينبغي علينا أن نلتفت إليه. قال المصنف رحمه الله في بيان أمور هي في ظاهر الأمر ليست من أمور الاعتقاد، ولكن المصنف رحمه الله ذكرها، وكان من عادة المصنفين من علمائنا من أهل السنة رحمة الله عليهم من السابقين أنهم يجعلون ما اختلف فيه من المسائل الفقهية إذا صارت شعارا على أهل البدعة، يجعلون تلك الأمور التي صارت شعارا على أهل البدعة في مصنفاتهم الاعتقادية، كما سيأتي في كلام المصنف فيما يتعلق بالمسح على الخفين. المسح على الخفين مسألة فقهية، فلماذا تسلك في كتاب من كتب الاعتقاد أننا نؤمن بكذا وكذا 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 وبالمسح على الخفين؟ مسح على الخفين مسألة عملية، حكم فقهي، فلماذا صار من مسائل تدرج في كتب الاعتقاد؟ لأن عدم المسح على الخفين صار من شعار الروافض، لأن عدم المسح على الخفين صار من شعار الروافض، وصار المسح على الخفين من شعار أهل السنة. فكان المصنفون قديما إذا بلغوا هذا الموضع يقولون: ونؤمن بالمسح على الخفين، خلافا للروافض أنه صار شعارا على طائفة من أهل البدعة والضلال. ولذلك قال المصنف رحمه الله، وهذا كتاب من كتب الاعتقاد ومن أصول كتب الاعتقاد ومن أقدم الكتب التي كتبت في الاعتقاد وصنفت على منهج أهل السنة، يقول: والرجم حق، والرجم حق، ثبت بالسنة المتواترة المجمع عليها الرجم، وهو ثابت أيضا بنص القرآن، كما في حديث عمر رضي الله عنه عند الجماعة أنه قال: كان مما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الرجم، فقرأناها ووعيناه، ورجم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورجمنا بعده، ثم نسخت الآية، فنسخ حكمها تلاوة تلاوة، وبقي حكمها فعلا، ونسخ التلاوة لا يستلزم نسخ الحكم، نسخت من حيث التلاوة، فهذه الآية منسوخة. آية الرجم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، هذه آية كانت في كتاب الله تبارك وتعالى فنسخت، وبقي حكمها بعد أن نسخت تلاوته، ونسخ التلاوة لا يستلزم نسخ الحكم. كما أخرج أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأخرج أحمد والطبراني من حديث أبي أمامة ابن سهل عن خالته العجماء أنه فيما أنزل الله من القرآن: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة. قال الشوكاني: أما الرجم فهو مجمع عليه، وخالف الخوارج في أنه غير واجب. عرفت الآن لماذا ذكره في كتاب الاعتقاد؟ لأن الخوارج لا يقولون بالرجم، فذكره أهل السنة في مصنفاتهم خلافا للخوارج، لأنهم يقولون الرجم غير واجب. وعن بعض المعتزلة كالنظام وأصحابه إنه باطل وليس لهم دليل، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك والغامدية، ورجم علي بن أبي طالب امرأة يوم الجمعة، وقال: رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا عند البخاري في الصحيح. وقول عمر قد مر وهو في الصحيحين: كان مما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم آية الرجم، فقرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، هذا في الصحيحين. فذكره رحمه الله في كتاب الاعتقاد، قال: والرجم حق خلافا للخوارج والمعتزلة. قال: والمسح على الخفين. المسح على الخفين تواترت أيضا به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رواة المسح على الخفين علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، فعلي روى حديث المسح على الخفين، والروافض ينكرون، الروافض ينكرون المسح على الخفين، ويخالفون أهل السنة والجماعة في ذلك، ويخالفون الأحاديث الثابتة. المسح ثابت بالأحاديث المتواترة: يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، رخصة من الله وتسهيل. الرافضة ينكرون المسح على الخفين، يقولون بالمسح على الرجلين، فأضحكوا عليهم العقلاء في مشارق الأرض ومغاربها، يقولون بالمسح على الرجلين وينكرون المسح على الخفين. هذا من أكبر المغالطات، فلا أحد يقول بالمسح على الرجلين. وهكذا من ترك الحق ابتلاه الله بالباطل، من ترك الحق ابتلاه الله بالباطل، من ترك السنة ابتلاه الله بالبدعة، من ترك التوحيد ابتلاه الله بالشرك. لا محال، ضدان لا يجتمعان معه ولا يرتفعان معه، إما حق وإما باطل، إما سنة وإما بدعة، إما توحيد وإما شرك، إما اتباع وإما ابتداع، لا يمكن ألا يكون لا هذا ولا هذا، لأنه إما سنة وإما بدعة، لا يجتمعان معا فسنة وبدعة معا، ولا يرتفعان معا لا سنة ولا بدعة، إما سنة وإما بدعة. فكل من ترك الحق ابتلاه الله بالباطل. استدل الرافضة على المسح على الرجلين بقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، بقراءة الجر، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، حيث عطف الأرجل على الأرؤس في هذه القراءة، الرؤوس ممسوحة، وعندهم الكعبان معقد الشراط، مجمع القدم مع العقب، ويسمى عرش الرجل. وعند أهل السنة والجماعة أن المراد بالكعبين كما هو معلوم، أن المراد بالكعبين العظمان الناتئان في أسفل الساق، مجمع الساق مع الرجل، فالمسح للرجلين باطل، لأن المشهور من قراءة الآية الفتح: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فأرجلكم على النصب عطفا على المغسولات، وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فعاد إلى ما هو مغسول لا إلى ما هو ممسوح، وأدخل الممسوح بين المغسولات من أجل الترتيب، ولو أقر لفهم أن مسح الرأس يكون بعد غسل الرجلين. يعني لو كان نظم الآية اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم لفهم أن الترتيب هو أن مسح الرأس يكون بعد غسل الرجلين، ولكن من أجل الترتيب فأدخل الممسوح بين المغسولات. وأما قراءة أرجلكم بالجر فهي صحيحة ثابتة، ولكن عنها أربعة أجوبة. الجواب الأول أن وجه الجر هنا على المجاورة، كما تقول هذا جحر ضب خرب، هذا جحر ضب خرب. الخرب الضب أم الجحر؟ الجحر، والجحر مرفوع، هذا جحر ضب خرب، فخفض خرب على المجاورة لضب، ومن جاور المخفوض يخفض، كما أنه من جاور السعيد يسعد. فوجه الجر هنا المجاورة، هذه لغة عند العرب، من أجل المجاورة ومن أجل سهولة النطق جرت. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم في قراءة الجر. الثاني من الأوجه أن المراد بالمسح الغسل، وهو يسمى مسحا، تقول تمسحت بالماء يعني اغتسلت به، فالمراد بمسح الرجلين غسلهما بدليل قراءة النص. الجواب الثالث أن المشهور من القراءتين قراءة النص ولا إشكال. الجواب الرابع أن غسل الرجلين هو صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نقلها عنه أصحاب، لم يرد في حديث واحد ولو ضعيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رجليه، وكذلك ثبت عن أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنه. بل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في رجله لمعة لم يصبها الماء، لمعة موضع لم يصبه الماء، أمره بإعادة الوضوء. قال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، أخرجه البخاري في صحيح. فالإنسان قد يغفل عن العقب فلا يغسله في حال الوضوء، وقد لا يصيب العقب، العقب مؤخر الرجل، مؤخر الرجل هو العقب، وأما العظم الناتئ البارز على جانبي الرجل فهو الكعب، ففي كل رجل كعبان، وأما العقب فهو مؤخر القدم. قد لا يصيب العقب الماء بسبب التساهل والغفلة، وهذا أمر واضح. فهذه هي الأوجه التي خرجت عليها قراءة الجر، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم. الروافض يقولون بمسح الرجلين. قال المصنف رحمه الله تعالى وتقصير الصلاة في السفر سنة، لقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين. وقال ابن قدامة وأما السنة فقد تواترت الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقصر في أسفاره حاجا ومعتمرا وغازيا صلى الله عليه وسلم، فأدرج هذا في كتاب الاعتقاد خلافا لمن خالف من أهل البدع، قال والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر. فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل الأمرين لئلا يحرج أمته، فخرج مرة في سفر فأتم صومه، وخرج مرة أخرى مسافرا صلى الله عليه وسلم فأفطر. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري في الصحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ موضعا أفطر فيه وأفطر الناس. فهذا دليل على جواز الأمرين. قال فلا بأس من الصلاة في السراويل، المصنف رحمه الله يبين مذهب أهل السنة وأن من ذلك الصلاة في السراويل. يقول لك من يقول الصلاة في السراويل من أصول الاعتقاد؟ لم يقل إنه من أصول الاعتقاد، ولكن هذا من مذهب أهل السنة. لماذا؟ لماذا ذكر هذا الأمر في كتاب من كتب الاعتقاد؟ خلافا لأهل البدعة الشيعة والهادوية، لأنك تعلم أن الشيعة المساكين يقولون إن الريح نجسة، فإذا فسى أحدهم في سرواله فقد تنجس سرواله. ولذلك سمعت أنه في مساجدهم، كما حدثنا بعض الناس الذين سافروا إلى اليمن قديما للعمل فرجعوا بعد ذلك، أخبر أحدهم أنه كان يجد إذا دخل المسجد السراويل مكدسة عند الباب، عند الباب كلما دخل رجل منهم للصلاة خلع سرواله، فيخلعون السراويل عند الباب. لا أدري كيف يتعرفون عليه، وهل تسرق كما تسرق النعال؟ فلما ضلوا في هذا الباب لم يروا الصلاة في السراويل. لابد من أن يخلع الواحد منهم سرواله إذا أراد الصلاة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكروا عنه حديثا روي عن ابن الحصيب رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في لحاف لا يتوشح به، وأن يصلى في سراويل وليس عليه رداء. حديث أخرجه أبو داود في إسناده يحيى ابن واضح وأبو المنيب عبيد الله العتكي، وكلاهما متكلم في حفظه وضبطه، والحديث لا يصح. وعورة الرجل القبل والدبر، وهو ما أجمع أهل العلم عليه مما يجب ستره وتغطيته في الصلاة، وكذلك الفخذين والساقين، مع الخلاف في ذلك كما هو مقرر في مواضعه من كتب الفقه. فالمصنف كما ترى رحمة الله عليه عنده حساسية أهل السنة في مخالفة أهل البدعة، حتى لو كان في الأمور التي صارت شعارا وهي أمور عملية على أهل البدعة، حتى فيما يتعلق بلبس السراويل في الصلاة يقول: ولا بأس في الصلاة في السراويل، فلا شيء أن يصلي الرجل في السروال، السروال تحت القميص، لأن يصلي في سروال يجسم العورة هذا شيء آخر، وهو ما يسمى اليوم بالبنطال، ولا يريد هذا. أنا أقصد بالسروال ما يكون تحت الثياب. فالشيعة والهادوية كانوا لا يرون ذلك، شأنهم شأن بعض العوام من الفلاحين قديما، أن الواحد منهم كان يتحرز وكان يخشى، لأن أكثرهم كان مصابا بالهرسية، فربما قطر منه بعض البول إذا ما استبرأ من بوله بعد أن يستنزه منه وبعد أن يستنجي، فكان يخشى أن يكون شيء من النجاسة قد لحق بسرواله. فكنت تراهم قديما عندما كان الجهل عاما في المساجد يخلع الواحد منهم سرواله ويعتم به. ما الفرق؟ هؤلاء كهؤلاء، ولكن أهل السنة شتان ما بينهم وبين أهل البدعة. أهل السنة ولو كانوا عواما الواحد منهم خير من ملء الأرض من الرواطط الذين يستحلون الكذب ويتدينون به، ويلعنون الصحابة ويكثرونهم، ويلعنون أمهات المؤمنين ويقعون في أعراضهم، إلى غير ذلك من بدعهم الغليظة عملهم الله بعدله. قال المصنف رحمه الله: والنفاق أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر. فتكلم رحمه الله عن النفاق الاعتقادي، هو مرض نفسي خطير يتظاهر صاحبه بأمور الخير. ليس معنى أنه مرض نفسي أنه لا حساب عليه، رجل مريض ماذا نصنع، أصيب بمرض النفاق؟ لا، هو تشوه نفسي باطن، لأنه لم يتحرز من النفاق بالبحث عن وسائل الإخلاص والإقبال على الله تبارك وتعالى. وأنت خبير بأصل الاشتقاق، نافقاء هي جحر اليربوع الجربوع الذي يحفر في الأرض لنفسه جحرا فيجعل فيه مسالك ويجعل لنفسه مخارج، ولكنه يجعل مدخلا ومخرجا واضحا، ويجعل سائر المخارج التي للطوارئ مرققة بحيث تبدو في عين الناظر أنه لا مخرج ها هنا، يعني يرقق الأرض في الحفر حتى ما يكون بينه وبين الأرض، إلا إذا ما توبع فدخل من مدخله ومخرجه المعلوم فيدخل. هنالك مسالك يتربص به ما يتربص به من الحيوانات التي تتبعه، تريد أن تقتنصه لتأكله فيتبع فيدخل جحرة، ويبقى المسكين المفترس مقعيا على ذنبه عند مدخل جحره يظن أنه سيخرج حتما فيبقى عنده، وأما الآخر فله مسالك بالداخل تحت الأرض ويرقق مخارج بحيث إنه يضرب برأسه مخرجا والأرض قد رققت عند حفره، ثم يخرج ويدع الآخر جالسا. كذلك المنافق لا تدري من أين يخرج، له مخارج ومداخل وسكك، وسكك فصيحة كما هو معلوم، له سبل لا تستطيع أن تمسكه، ينافق ويظهر بوجوه، والله المستعان. فالنفاق أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر، هذا هو النفاق الاعتقادي، نسأل الله العافية. وصاحبه كأنه نفاق أكبر خارج من الملة، صاحب النفاق الأكبر خارج من الملة، يتظاهر صاحبه بأمور الخير، يتظاهر بأمور الخير ويبطن غيرها من الشر، وقوله يخالف فعله وسره يغير علانيته، وهذا النفاق يخرج صاحبه من الدين. وقد كشف الله سبحانه وتعالى أسرار المنافقين في القرآن، وجلى لعباده أمورهم ليكونوا منها ومن أهلها على حذر لخطورة النفاق وأهله على المسلمين. جاء الحديث عنهم فيما يقرب من 340 آية من آيات الكتاب العزيز، في 400 و300 آية من آيات الكتاب العزيز ذكر الله المنافقين بصفاتهم وحليتهم وشيتهم وأساليبهم وحذر منهم ومن تلك الأساليب في 17 سورة من السور المدنية، وإنما نزلت صفات المنافقين في السور المدنية لأن مكة لم يكن فيها نفاق، وإنما نجم النفاق وظهر في المدينة، وأما مكة فلم يكن فيها نفاق. لماذا؟ لأن المنافق الذي يظهر غير ما يضمر، هذا المنافق يخاف بأس من ينافقه. في مكة كان أمر الكفر ظاهرا في رأي العين، كانت للكفار شوكة، وكان المسلمون المؤمنون الصادقون كانوا قلة وكانوا مستضعفين، وكان الذي يدخل في الإيمان وفي الإسلام يعرف النتيجة ويعرف الضريبة التي سيدفعه من الاضطهاد والتعذيب والتنكيل والتشريد إلى غير ذلك مما هو معلوم من الأذى والإيذاء الذي أنزل بأصحاب رسول الله وبالنبي نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك لم يظهر في مكة نفاق قط، إما إسلام وإما كفر. فلما صار للمسلمين في المدينة شوكة أخذ الله من أضمر الشر للإسلام ولم يستطع أن يرفع بذلك رأسا، فأظهر الإسلام وأضمر الكفر، فظهر النفاق في المدينة، فنزلت الآيات التي تحذر من النفاق والمنافقين وتفضحهم في السور المدنية لا في السور المكية. لماذا؟ لأنه لم يكن نفاق بمكة، وإنما ظهر النفاق في المدينة. وشيخ المنافقين بلا مدافع هو عبد الله بن أبي بن سلول، حامل راية النفاق وشيخ المنافقين. قال الإمام أحمد رحمه الله: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، كمثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عليك أن تعلم أن الآيات التي ذكر فيها النفاق وذكر فيها المنافقون في كتاب الله تبارك وتعالى معني بها النفاق الأكبر، معني بها ما هو نفاق أكبر وليس بالنفاق العملي، فلا تنزل ما هو في حق المنافقين نفاقا أكبر على من يأتي بخصلة من خصال النفاق، من ينافق نفاقا عمليا، يعني يحدث ويكذب، أو يعد ويخلف، أو يأتي بخصلة من خصال النفاق كالفجور في الخصومة، وإذا خاصم فجر فهي من صفات المنافقين، ولكن لا تنزل عليه آيات النفاق في الكتاب العزيز بأنها ليست في من نافق نفاقا عمليا، ولكن في من نافق نفاقا أكبر فكفر بنفاقه. الإمام أحمد يقول لأجل هذا: والنفاق هو الكفر، يعني النفاق الأكبر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله. فترى رحمك الله أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر هذه الأمور وأكثرها مما مر قبل أن يذكر النفاق الأكبر، مما يتعلق بالعمليات بالفروعيات، ما يتعلق بالأحكام الفقهية، ولكنه أدرجها لأن من خالف فيها جعلها شعارا على بدعته ونحلته، وصارت هي شعارا على أهل البدع، فأدرجها في هذا المصنف الجليل في عقيدة أهل السنة، في عقيدة السلف رحمة الله عليه. كالرجل، حرم الله تبارك وتعالى أشياء في الأعراض وفي المعاملات وغير ذلك، والمحرمات تنقسم إلى أقسام: محرمات هي كبائر، ومحرمات صغائر، ومن حيث العقوبة على من ارتكبها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: محرمات وضع الله لها عقوبات محددة وهي الحدود، سميت حدودا من الحد وهو المنع، لأن العقوبات تمنع من الوقوع في هذه المعاصي. قسم ثان: محرمات لم يضع الله لها حدودا لكن فيها تعزير، والتعزير موكول إلى اجتهاد ولي الأمر بما يراه رادعا عنها، تعزير التأديب. قسم ثالث: ما لم يكن فيه حد ولا تعزير من المحرمات، وإنما فيه وعيد وغضب ولعنة ونار وغير ذلك من أنواع الوعيد كأكل الربا والقمار وغير ذلك، هذا فيه وعيد شديد، فيرضع هذا الوعيد من في قلبه إيمان، ومن كان ليس في قلبه إيمان أو كان ضعيف الإيمان فإن أمامه حسابا وعقابا في الآخرة. فقد قال جل وعلا في هذه المحرمات ما بينه لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووضح، من أن الله تبارك وتعالى قد أوحى إليه فرض ما فرض من الفرائض وتحريم ما حرم من المحرمات، وبين المسكوت عنه بحكمه، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير وابن جرير في التفسير والدارقطني في السنن والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن الكبرى وغيرهم في غير هذه الدواوين من دواوين السنة: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنه. من هذه الحدود حد الزنا، والزنا فعل الفاحشة في فرج محرم لا يحل، فهذا هو الزنا، فعل الفاحشة في الفروج التي حرمها الله إلا بالعقد الشرعي الصحيح، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، المتجاوزون من الحلال إلى الحرام. فمن وقع في الزنا فهو على قسمين: تغييب الحشرة أو مقطوعها في فرج محرم مشتها بالطبع ولو من غير إنزال، فمجرد تغييب ذلك أو مقطوعه في فرج محرم مشتها بالطبع ولو من غير إنزال يوجب حده، فهذا تعريف الزنا الموجب للحد ولو من غير إنزال. إذا كان بكرا لم يسبق له أن وطئ امرأته في نكاح صحيح يعفه فهذا هو البكر، فهذا عقوبته أن يجلد 100 جلد وأن يغرب عن وطنه عاما. الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. في السنة الصحيحة أنه يغرب، يبعد عن البلد الذي مارس الفاحشة فيه إلى بلد آخر لمدة عام. قال صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. مسلم من رواية عبادة ابن الصامت رضي الله عنه يرفعه. وفي حكمة جليلة حتى ينسى الناس ما كان، أما إذا بقي بين الناس وقد أقيم عليه الحد، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وليشهد عذابهما عند الجلد في هذه الآية طائفة من المؤمنين، فهؤلاء يرون ذلك ويتناقله الناس، وقد يتورط أقوام في الكلام في حقه وفي عرضه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغريبه عن وطنه عاما. يولد من يولد ويموت من يموت، وتتغير أحوال وتتبدل الأمور، فإذا رجع فعل الناس يكونون قد نسوا ما كان وقد أقيم عليه حد الله. وثبت التغريب بالسنة، والجلد ثابت بالقرآن. أجمع العلماء على الجلد، وجمهورهم أي جمهور أهل العلم على التغريب أيضا. هذا في حد البكر، في حق البكر جلد 100 وتغريب عام. وليشهد على بهما طائفة من المؤمنين. لو جلد واحد وقع في الفاحشة وشهده الناس لتوقف كثير من أهل الفحش عند حدودهم، لأن رؤية الجلد مع هذا الذي يكون من مشاهدة المؤمنين بهذا الأمر أمر يجعل الإنسان يكف كثيرا عن الفواحش والمعاصي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يستر عورات المسلمين، إنه على كل شيء قدير. أما الثيب وهو الذي سبق أن وطئ امرأته في نكاح صحيح، فهذا عرف قدر الأعراض وحرمة الأعراض، هذا يرجم بالحجارة حتى يموت. لا يشترط أن يكون عند وقوع الزنا منه، يعني في حق هذا المحصن، أن تكون عنده امرأة، لا، لعله تزوج بعد البلوغ ودخل دخولا صحيح وماتت امرأته أو طلقه وبقي بغير زوج إلى أن بلغ 60 ومحصن، ثم وقعت منه الفاحشة بالشروط التي يقام الحد على من وقعت منه، فإنه حينئذ يرجع. فليس شرطا كما يتصور كثير من الناس في الإحصان أن تكون عنده المرأة، لا، ولكن دخل دخولا صحيحا ووطئ امرأته في نكاح صحيح، فهذا يرجم بالحجارة حتى يموت. هذا ثابت بالقرآن الذي نسخ لفظه وبقي حكمه، كما قال عمر رضي الله عنه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نزلت آيات الرجم فوعيناها وحفظناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا ما نجد الرجم في كتاب الله، ألا إنه في كتاب الله. والحديث في الصحيحين من رواية عمر ورضي الله عنه، كان محدثا وكان ملهما، يقول: وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا ما نجد الرجم في كتاب الله، وقد قال رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهو يشير إلى قوله تعالى: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، كما روى ذلك مسلم في صحيح. قرآن نسخ لفظه وتلاوته وبقي حكمه، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالرجم، وأجمع المسلمون على ذلك، ولم يخالف فيه إلا أهل البدع الذين لا يعتد بخلافهم كالخوارج الذين يتكلمون في حقوق الإنسان، والكافرون الذين يشنعون على دين الإسلام يقولون: هذا أمر شنيع، يرجم حتى يموت. وهذا الأمر كما تعلمون من أجل أن يقع، يعني من أجل أن يقام حد الزنا على زان، لا بد أن يقر هو ويعترف، أو تأتي بينة لا تلتبس، كأن تحمل وتضع امرأة لا زوج لها، فهذه بينة، أو بشهادة الشهود، ولم يحدث قط في تاريخ الإسلام من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما أقيمت الحدود أن أقيم حد الزنا على زان بشهادة الشهود. إما أن يأتي هو معترفا يريد التطهر كما وقع من الغامدية رضي الله تبارك وتعالى عنها، وإما أن تكون هنالك بينة، أما بشهادة الشهود فلم يحدث قط. إذن هذا الأمر كما ترى ليس كما يظنون أنه كلما اجتمع أربعة من الفساق فذهبوا عند حاكم من الحكام أي قاض من القضاة الشرعيين فشهدوا بالزنا على فلان وفلانة أنه يقام الحد، لا، لها ضوابط لا بد من رعايتها في الشهادة وفي المشهود عليه وفي المشهود به وفي الشاهد نفسه، مسألة معقدة في غاية التعقيد. ولذلك لما شهد أبو بكر رضي الله عنه على المغيرة بن شعب ومن معه عند عمر، قال واحد إنه لم يكن متأكدا، فقال عمر لأبي بكر لو شهد الرابع لرجمتك، ثم أقام حد القذف على الذين شهدوا، يعني ليس حينئذ يقول لهم القاضي أما أنتم فلم تستطيعوا أن تقيموا الشهادة على فلان الذي رميتموه بالزنا فالآن اذهبوا راشدين، راشدين تعالوا قد قذفتم هذا المسلم بغير حق، فيقام عليهم حد القذف، يجلد كل واحد 80 جلدة ويسمى فاسقا ولا تقبل له شهادة أبدا كما هو حكم الله في القاذفين. فالأمر ليس كما يقول أولئك الكفار ولا كما يقول العلمانيون المجرمون ولا كما يقول أولئك الذين يتهانفون على ما يسمون بحقوق الإنسان. ثم يبكى على رجل وقع في فاحشة ودنس عرضا وهدم بيوتا هدما معنويا، لأنه ما من امرأة إلا وهي بنت رجل وأخت رجل ومن عشيرة رجال، وهنالك أنسباء لإخوتها وأخواتها ولأعمامها وعماتها وخالاتها وأخوالها، مسألة معقدة متشابكة. كل هؤلاء عندما يأتي أمر بهتك عرض على هذا النحو ووقوع في زنا يؤثر في هؤلاء جميعا، فالزاني الذي يفعل الهدم بمعول الفحش في هذه البيوت ينبغي أن يرجم بحجارته، فيتباكى على من وقع في ذلك وهم يدمرون شعوبا وأمما وبأسلحة محرمة في قانونهم، هم يستبيحون ذلك ويبكون على من أقيم عليه الحد جلدا أو رجما، وذلك يكون على مسألة فردية قد لا تتكرر في جيل، ولكن يقولون انظروا وحشية المسلمين، وأنتم ما هذا الذي تصنعونه؟ إن لم يكن وحشية فالوحشية ما تكون، أمم تعامل بما يخصب وما لا يخصب، إهلاك وعبادة لكل الأحياء التي تكون ولو كانت تحت طبقات الثرى وفي الحجارة، إبادة كلية بلا رعاية لشيء. هؤلاء ليسوا أناسي ولهم حقوق إنسان، ما حقوق الإنسان؟ هو دين الله تبارك وتعالى، يحمي الله تبارك وتعالى به أهل الحق. الرجم ثابت بالكتاب والسنة القولية والعملية وبالإجماع، فمن أنكره فهو كافر لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين، فالرجم ثابت لا مجال للكلام فيه، ولهذا نص عليه هنا فقال الرجم حق. هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة ردا على المبتدعة الذين ينكرون الرجم من غير علم ومن غير بصيرة لجهلهم وتطفلهم على العلم واعتمادهم على عقولهم وأفكارهم. هؤلاء لا يعتد به ولا ينظر إلى أقوالهم، ربما يأتي جاهل يدعي المعرفة والبحث يقول هذه فيها خلاف، فيقال له هل كل خلاف يعتد به؟ هناك خلافات ملغاة لا يعتد به منها ذلك الخلاف، لذلك يقول الناظم وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. فالمسألة ليست ادعاء الخلاف، المسألة فيها تحقيق ونظر وربط بالدليل، من خالف الدليل فهو مخصوم ولا عبرة بخلافه ولا يعتد به، والرد ينبغي أن يكون إلى الله في كتابه وإلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته. والمسح على الخفين سنة خلافا للروافض والهادوية كما مر، وكذلك تقصير الصلاة في السفر سنة وهو من شعار أهل السنة، لم يترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا بأس بالصلاة في السراويل. السراويل معروف ما يلبس على العورة، وهو مخيط على قدر أسفل الجسم، له أكمام ما يقال له رجول، فصح الصلاة في السراويل. هذا بالنسبة للرجل، لأن عورة الرجل ما بين السرة إلى الركب، والسراويل تستر ذلك، فإذا صلى في سراويل تستر ما بين سرته إلى ركبته فصلاته صحيحة. أما المرأة فكلها عورة في الصلاة إلا الوجه، إذا لم يكن عندها رجال ليسوا من المحارم، وإذا صلى في إزار فهو أفضل من السراويل، أو صلى في قميص فإنه أفضل وأجمل للهيئة. والإمام البربهاري رحمه الله تعالى يرد على بعض أصناف الشيعة الذين يرون تحريم الصلاة بالسراويل لأنها تصيبها الريح الخارجة من الدبر، وهم يقولون بنجاستها حينئذ، فيوجبون خلع السراويل عند أداء الصلاة. النفاق أن يظهر الإسلام باللسان ويخفي الكفر بالضمير، فهذا نفاق أكبر، والمنافق شر من الكافر الأصلي. المنافق شر من الكافر الأصلي، على الإنسان أن يجتهد في أن يبتعد عن النفاق ظاهرا وباطنا، وأن يجتهد في أن يخلص من النفاق العملي، وأن يجتهد في أن يكون على قدم الإخلاص والصدق وراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون في أحكامهم، يعني في دار الإسلام والإيمان مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم وفي الصلاة عليه. قال الإمام أبو بكر الإسماعيلي في اعتقاد أئمة الحديث، ويرون يعني أهل السنة، أن الدار دار إسلام وليست بدار كفر كما رأته المعتزلة، ما دام النداء بالصلاة والإقامة بها ظاهرين، وما دام أهلها ممكنين، يخرجون الزكوات، يصومون الشهر، ويستعلنون بالخير، وكثير منهم يأتي بالهدي الظاهر من الرجال والنساء، وكثير منهم يدعو إلى الله تبارك وتعالى، وكثير منهم يتكلم في دين الله، وكثير منهم يقيم أمر الله، فهي دار إسلام وليست بدار كفر كما يقول الزائغون من المنحرفين المبتدع، هي دار كفر عندهم، ويؤسسون على ذلك كل ما يؤسس على هذا الحكم، وما يؤسس عليه كبير وخطير. وأما أهل السنة فكما قال الإمام أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله، ويرون يعني أهل السنة وأئمة الحديث في اعتقادهم أن الدار دار إسلام لا دار كفر كما رأته المعتزلة، متى يرونها دار إسلام؟ ما دام النداء بالصلاة والإقامة بها والإقامة بالصلاة ظاهرين وأهلها ممكنين. وقال الشوكاني الاعتبار بظهور الكلمة، فإذا كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره وأن يمضي أمره إلا لكونه مأذونا له بذلك من أهل الإسلام، فهذه دار إسلام، ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيها لأنها لم تظهر بقوة الكفار ولا بصولته، وإذا كان الأمر بالعكس فالدار بالعكس. كلام الشوكاني في السيل الجرار هو كلام قوي متين، فراجعه. فينبغي علينا أن نتعلم عقيدة أهل السنة، وأن نعرف أصول سلفنا الصالحين، وإن لم نفعل فالويل للأبعدين، دمار وخراب للاعتقاد، وتدمير وتخريب لدار الإسلام وأوطان المسلمين، وتسليم في النهاية لديار الإسلام لأهل الكفر. فينبغي علينا عباد الله أن نجتهد في معرفة أمر الله تبارك وتعالى، وأن نقوم بذلك لله تبارك وتعالى مخلصين، وأن نجتهد في الدعوة إليه وفي التحذير من مخالفيه، فإن هذا الأمر من أعظم القربات إلى الله رب العالمين، ومن أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. كما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الرجل يصوم ويصلي أو يتكلم في أهل البدع، قال: صلاته وصيامه لنفسه وكلامه في أهل البدع للمسلمين، هذا خير وهذا أحب إليه. إذا كان من أهل العلم يحذر وينفر من أهل البدع، يحذر أهل السنة ويحذر الغافلين الذين لا يعلمون، لأن كثيرا من أهل الإسلام خاصة في أرض الكنانة، أسأل الله أن يحفظها وأن يحفظ جميع أرض المسلمين وديار المسلمين، كثير منهم طيبون لا يعلمون وفيهم غفلة، وهم عاطفيون يتحمسون ويثورون، فإذا عبثت بهم تلك الأبواق التي تحزبهم والتي تريد أن تجمعهم على غير منهج أهل السنة والجماعة وإنما على منهاج الخوارج وغيرهم من أهل البدع، فإنهم ينساقون، وهذا أمر كبير. فينبغي على أهل الحق وأهل السنة أن يجتهدوا في بيان الحق وفي توضيح السنة وما هداهم الله تبارك وتعالى إليه. عسى الله تبارك وتعالى أن يجعل بعد عسر يسرا، وأن يفرج كروب المسلمين، وأن يكشف الغم والهم عن المكروبين المهمومين بإعلاء كلمة الحق وكلمة الدين، وهي عالية بلا خلاف، ولكنها عالية كما هو معلوم بإعلاء الله تبارك وتعالى، ويبتلي الله تبارك وتعالى المؤمنين حتى يفيئوا إلى الحق المتين، والله تبارك وتعالى يهدي إلى الحق، وهو سبحانه وتعالى خير الهادين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين.